بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. مع مطلع هذه الحلقة نعود إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من الضفة الغربية قضاء الخليل، وباعثتها إحدى الأخوات من هناك لقبت نفسها بالصابرة صبر أيوب. أختنا الصابرة عرضنا سؤالا لها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة تقول في أحد أسئلتها: 7 سنوات لم أصم للمرض الذي ذكرته لكم في السؤال السابق، وذلك بسبب المرض الذي ذكرت، و كنت أخرج الكفارة مثل الأرز والحنطة، لكني أخرجها دون علم زوجي لأنه لا يرضى بذلك، ما الحكم فيما فعلت؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لك الصحة والعافية من كل سوء،
اللهم
وأن يمن عليك بالصحة والاستقامة على دينك،
اللهم
رضاك وعلى جميع المسلمين. هذا الأمر الذي فعلته عليك أن تراجع الزوج إن سمح فالحمد لله، وإلا فعليك أن تخرجي من مالك إن كان عندك مال عما مضى من السنوات. إذا كنت في مرض لا يرجى برؤه حسب تقرير الأطباء، أما إذا كان المرض يرجى برؤه فليس عليه طعام، عليك القضاء فقط في أشياء ذات الله. أما إذا كان المرض الذي معك قد قرر الأطباء يعني الطبيب المختص أنه لا يرجى برؤه، فإنك تطعمين عن كل يوم طعام مسكين استطاع من طرف البلد، من أرز أو بر أو تمر أو زبيب أو أي هذا من قوت البلد. فإذا كان الذي أخرجتيه من الطعام من مال زوجك ولم يرضى فإنه لا يجزي، وعليك أن تخرجي بدلا منه إن استطعت، فإن لم تستطع فلا شيء عليك. هذا إذا كان المرض لا يرجى بره، أما إن كان يرجى بره فلا حاجة إلى الطعام ولا شيء عليك الطعام، وعليك القضاء إذا عافاك الله وشفاك، عليك أن تقضي ما مضى والحمد لله. وإن سمح زوجك عن الطعام فليس عليه، أما إذا لم يصلح فعليك أن ترغبي إذا استطعت مثل طعامك أو تستسمحي لعله تصلح. نعم.
جزاكم الله خيرا. من جمهورية مصر العربية جامعة القاهرة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع نسيم الظواهري، يقول في أحد أسئلته: كيف نحدد وقت الفجر؟ وكم بين الفجر والشروق؟ حيث عندنا في مصر الوقت بين الفجر والشروق ما يقرب من ساعة ونصف، وقد قرأت في كتب الصحيح والتفسير أن الفجر هو بياض النهار وانتشار النور في الطرقات، أرجو أن تفيدوني حول هذه القضية جزاكم الله خيرا.
الفجر مثل ما أشرت إليه هو انشقاق الصبح، تبين الفجر وأنه حين ينشق الشجر يعترض في جو الشرقي، هذا هو الفجر الصادق. وهناك فجر كاذب كالعمود ثم يزول ويأتي بعده الظلمة، هذا لا عبرة به. أما الفجر الصادق هو الذي ينتسح جنوبا وشمالا في جهة الشرق ويزداد نوره، هذا هو الصبح متى طلع هذا الفجر، فهذا هو الذي يسلم يا خيط الأبيض يا خيط الأبيض، هذا هو الخيط الأبيض الصبح، وهو ينتشر ويتسع ويزداد نوره حتى يتم ضوءه ويزول آثار الليل وتزيل آثار الليل ويستمر إلى طلوع الشمس. والغالب مثل ما ذكرتم أن ما بينهما ساعة ونصف تقريبا، هذا ما ذكر أهل الخبرة. قد تنقص عن النصف قليلا حسب ما ذكر بعض أهل الخبرة، فالأمر في هذا لا يتعلق بها، يتعلق بطلوع الشمس. متى طلعت الشمس وطلعت أبيحت الصلاة، وما دامت الشمس لم تطلع هو وقت الفجر، فلو صلاها قبل طلوع الشمس هو في وقتها، لكن ليس له التأخير حتى يخاطر بها، ولكن يباتل بها ويصليها بغلس. وإذا كان قادرا صلها مع المسلمين في المساجد والمرأة تصليها في البيت في أول الوقت، هذا هو الأفضل. فلو أخر حتى اتضح النهار وزالت الظلمة فلا حرج، لكن ليس له أن يؤخر إلى طلوع الشمس، إنما يؤخر إلى الإسفار كثيرا لا حرج، ولكن أفضل أن يصليها بغلس. هذا هو الأفضل، أن يصليها بغلس عند اتضاح الفجر وانتشاره وبيانه وغالب الشبهة.
نعم، جزاكم الله خيرا. المستمع عين عين ألف سوداني مقيم في الجبيل بعث برسالة وفيها سؤال طويل لخصته في العبارات التالية، يقول: إنني مسافر في نهار رمضان بالجمال، والمسافة تستغرق 25 يوما، وعند بداية سفري أفطرت، وبعد نصف المسافة مات جملي ولم أجد شيئا أواصل به باقي المسافة، فانتظرت في طريق القوافل مدة أسبوع مفطرا، ما حكم ما فعلت جزاكم الله خيرا؟
لا حرج عليك، أنت مسافر من جهة من بلدك وفارقت البلد، أنت مسافر لا تتفي البلد، لكن الإفطار يكون بعد خروج من البلد بعد مغادرة الأبنية، وأنت في السفر تقصر وتفطر. وهكذا لما مات جملك فأنت تنتظر، ليس لك إقامة معلومة، أنت منتظر، فلا حرج عليك في القصر والفطر، لأنك في حكم السفر وليس عندك علم متى تسافر من هذه البقعة التي مات فيها جمل، لأنك تنتظر من يمر عليك من المسلمين، فلا حرج عليك والحمد لله.
جزاكم الله خيرا. من الصومال مقديشو الأخت هناء صالح بعثت برسالة ضمنتها بعض الأسئلة، في أحد أسئلتها تقول: أرجو تعريفي ما معنى الربا.
الربا في اللغة زيادة، يقال ربا المال زاد، ربا الشجر نمع وزاد، والشرع هو الزيادة في أحد النوعين من المال على النوع الآخر، هذا إذا كان من جنس واحد كالذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر الشعير بالشعير ونحو ذلك، إذا زاد أحدهم على الآخر يقال هذا ربا شرعا ممنوع شرعا. فليس لك، فليس للمسلم يبيع درهم بدرهمين ولا دينار بدينارين إذا كانت زينتهما زينة الديان واحد، لأن هذا ذهب بذهب أزيد وفضة بفضة أزيد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب مثلا مثل سواء بسواء يدا بيد، والفضة بفضة مثلا مثل سواء بسواء يدا بيد، والبر بالبر شعير بالشعير تور بالتور والملح بالملح مثلا مثل سواء بسواء يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربع. ويكون الربا أيضا بغير زيادة، لكن بالتفرق قبل القبض أو بالتأجيل يسمى ربا أيضا شرعا. إذا باع جنسا من المال بجنسه ولا يتقابض، أو بجنس لا يباع به نسيئة ولم يتقابض سم ربا، فلا يكون في زيادة. فلو باع درهما بدرهم نسيئة أو تفرق قبل قبض يسمى ربا فرعا ولا ما في زيادة. أو باع دينارا بدينار لكن لم يتقابضا أو قال إلى أجل يسمى ربا أيضا ولو لم يكن في زيادة. وهكذا لو باع فضة بذهب أو ذهب بفضة مؤجلا أو حالا لكن لم يتقابضا يسمى ربا أيضا. وهكذا لو باع برا بشعير أو تمرا بشعير أو تمرا ببر ولم يتقابضا يسمى ربا أو إلى أجل يسمى ربا. وبهذا يستوعب في السائل معنى الربا في الشرع ربا الفضل وربا النسيئة لأنه نوعان عند أهل العلم. أحدهما يسمى ربا الفضل مثل درهم بدرهمين ودينار بدينار دينارين من صاع من البر بصاع ونصف من البر هذا يسمى ربا الفضل. والنوع الثاني من النسيئة درهم بدرهم بدرهم إلى أجل هذا نسيئة. صاع ببر صاع بر ببر بصاع بر آخر لكن نسيئة هذا ربا نسيئة. أو فضة بذهب من دون قبض يسمى نسيئة يسمى ربا نسيئة. أو بر بشعير غير قبض يسمى ربا نسيئة وهكذا.
جزاكم الله خيرا. تقول يوجد عندنا من يصوم 10 أيام من الشهر، مثلا يصومون 3 أيام في بداية الشهر وثلاثة أيام في نصف الشهر و3 أيام في آخر الشهر، ويقولون إنه مستحب صيام هذه الأيام، ولي جدة تحافظ على هذا العمل، ما رأيكم جزاكم الله خيرا؟
ما نعلم لهذا أصلا، لكن الصيام مشروع. أما كونه يحافظ ثلاث ثم ثلاث ثم ثلاث ما نعلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر وغيره ثم يشاء 3 أيام تكفي، وأوصى أبا هريرة وأبا الدرداء بصيام 3 أيام فالأفضل كفاية 3 أيام. فإن نشط وصام أكثر فلا بأس، أو صام الاثنين والخميس أو صام 5 أيام من كل شهر أو نحو لا بأس، لكن الأفضل أن يصوم الاثنين والخميس أو 3 أيام من كل شهر. أما استمرار على 3 ثم 3 ثم 3 يعتقد أنها سنة فلا أعلم هذا أصلا. لكن لو صام 15 يعني نصف فلا بأس. فإن أفضل الصيام أن يصوم يوما ويفطر يوما، فإذا صام نصف الشهر وأفطر نصفه أو صام يوما وأفطر يوما أو صام يوما وأفطر يومين كل هذا لا بأس. أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم وبارك. إحدى الأخوات المستمعات سمت نفسها حليمة، تقول إنني أم لعدد كبير من الأبناء، وأنا والحمد لله على قدر لا بأس به من الإيمان، ولكن زوجي لا يعرف أي شيء عن ذلك، فهو منذ زواجنا منذ 25 عاما وهو تارك للصلاة، وتصفه بأوصاف أخرى يترفع البرنامج عن ذكرها، وترجو توجيهكم سماحة الشيخ.
هذا زوج لا خير به ولا يجوز البقاء معه، لم يجب أن تعتزليه وأن تمتنعي منه وأن لا تقرب فيه لا بجماع ولا غيره. وهذا العمل اللي فعلته معه منكر، صلاتي معه 25 سنة وهو لا يصلي هذا منكر والعياذ بالله. عليك التوبة إلى الله من ذلك والندم من هذا العمل السيء. هذا هو الصحيح من أقوال العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، رواه مسلم صحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم ما لعث الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقدها. وإذا كان عنده سيئات أخرى ومعاصي أخرى صار شرا إلى شر إن شاء الله. فالواجب عليك البعد منه وتركه وعدم تمكينه من نفسك والامتناع منه، فإن طلقك وأعطاك وثيقة في ذلك فالحمد لله، وإلا رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي إذا كنت في بلاد إسلامية. نعم.
جزاكم الله خيرا. ألاحظ سماحة الشيخ في نهاية رسالتها أنها تتعلل بالأولاد وتخشى أن يضيعوا، ولا سيما وأنهن من البنات.
ليس هذا بالعذر، أولادك لك وأنت أحق بأولادك من هذا الكافر، والله يرزقك وإياه سبحانه ويرزق عليه جل وعلا، وعلى الحاكم الشرعي يلزمه بما يلزم من جهة النفقة، أن هذا إلى الحاكم الشرعي وأنت أولى بأولادك. فالحاصل أن هذا لا يمنع من البعد منه والحذر منه وعدم تمكينه من نفسك والأولاد رزقهم على الله. والحاكم الشرعي ينظر في الأمر. نعم.
جزاكم الله خيرا. رسالة من أحد الإخوة المستمعين يقول: أخوكم في الله تاء عين عين ضاد. أخونا يسأل: هل يجوز أن يصلي المسلم نافلة العصر أو الصبح إذا جاء المسجد والإمام قد دخل في الصلاة ولم يدرك النافلة قبل الصلاة؟
إذا جاء المسجد والإمام الصلاة يدخل مع الإمام، ليس لأحد يصلي والإمام يصلي، فالمتى جاء وجب عليه الدخول مع الإمام وسقطت النافلة، سواء راتبة كالظهر أو غير راتبة كالعصر. متى جاء المأموم والإمام قد شرع في الصلاة أو قد أقيمت فإنه يدخل معه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فالواجب على المؤمن متى وصل إلى المسجد أن يصلي مع الإمام متى وجده في الصلاة أو قد أقيمت الصلاة. نعم.
جزاكم الله خيرا. إليك يا أخي تاء عين عين ضاد، عنوان البرنامج لك ولجميع الأخوة المستمعين. العنوان هو كالتالي: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. أكرر: عنوان البرنامج المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. من المملكة الأردنية الهاشمية رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع ميم ألف ميم، يقول: هل تجوز الصلاة خلف إمام واقع في بعض الشركيات وإن كان جاهلا بحكم ما وقع فيه؟
لا تجوز الصلاة خلف من يتعاطى بعض الشركيات، فلا تأكد من ذلك، لأن بعض الناس قد يظن أن هذا الشيء شرك وليس بشرك. إذا علم أن هذا الإمام يتعاطى بعض الأعمال الشركية لم تجوز الصلاة خلفه. إذا علم أنه يدعو غير الله كالبدوي أو الحسين أو الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أو الشيخ عبد القادر أو غير ذلك من الناس، أو يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء، هذا لا يصلى خلفه، هذا كافر لا يصلى خلفه. أما إذا كان حلف بغير الله فهذا ليس بشرك أكبر، بل شرك أصغر، كالذي يقول بالكعبة أو بالنبي أو بالأمانة، هذا الصلاة خلفه صحيحة لأن هذا شرك أصغر لا يخرجه من الإسلام، فلا ينبغي يبقى إماما، هذا ينبغي يزال من الإمامة إلا أن يتوب ويعرف الحكم الشرعي، فإذا تاب تاب الله عليه. لكن ما دام مصر على حلف بغير الله أو على معاصي الظاهرة فإنه لا ينبغي أن يبقى إماما وهو يتعاطى بعض المعاصي الظاهرة أو بعض الشركيات من الشرك الأصغر، ينبغي الإنسان ويستبدل بمن هو أصلح منه. أما إذا تعاطى له شرك أكبر كدعاء الأموات، الاستغاثة بالأموات أو بالأصنام أو بالأنبياء أو بالجن أو بالملائكة، هذا شرك أكبر، لأن الله يقول سبحانه: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني المشركين. دون الله أطلق هو الشرك، كما قال تعالى: والكافرون هم الظالمون. وقال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. قال سبحانه: من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فسماهم كفرة في دعائه غير الله جل وعلا، في دعاء الأموات من صالح أو نبي أو دعاء ملائكة، ولو أنهم أحياء مشغولون بشأنهم لا يستطيعون أن يجيبوك، أو الجن كذلك. قال الله تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. قطمير النفافة التي على نواة التمر. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفروا بشرككم ولا ينبئك مثل خبيث. سبحانه وتعالى فسمى دعاءهم شركا، فعلم بذلك ان دعاء الاموات أو الملائكة أو الجن كله شرك أكبر، يجب الحذر منه. وقال تعالى: وأن مساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. هذا ماذا عام كرم الأنبياء والملائكة والجن والصالحين وغيره، نشر الكرم في سياق الله تعب كل أحد. والله يقول سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ويقول عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والشرك الذي عليه كفار قريش هو هذا، كان يعبدون الأصنام ويدعون الهبل واللات والعزى وغيرها من الأصنام والأموات، يستغيثون بهم ينذرون لهم، فبعث الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى توحيد الله ويحذرهم من هذا الشرك. فلما أصروا واستكبروا هاجر من بينهم إلى المدينة المنورة، وأقام الله به دينه هناك، وصارت العاصمة الإسلامية هناك. ثم ترى بينه وبينهم من الحروب ما هو معروف من حرب بدر وأحد والخندق، ونصره الله عليهم في بدر والخندق، وابتلي المسلمون في أحدنا يجعل الله طهورا لهم، ثم فتح الله عليه مكة ودخل الناس في دين الله أخوانا. فالحاصل أن هذا الشرك الذي يفعله الناس اليوم عند البدوي أو عند الشيخ عبد القادر الجيلاني أو عند غيرهم، كل ذلك هو الشرك الذي فعله الجاهلية، فعلة الجاهلية كله شرك قريش وأتباعه، من دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والطواف بالقبور وغير هذا من أنواع الشرك. نسأل الله السلامة والعافية. والواجب على العلماء أن ينصحوا الناس، العلماء في كل بلد، أن يتقوا الله وأن يعلنوا النصيحة بالكتابة وبالخطب في الجمع وزيارة المقابر، حتى يدعو من كان حول المقابر يعلموهم ويرشدوهم من الزيارة الشرعية. الزيارة الشرعية أن تزور القبور للدعاء لهم والترحم عليهم، هذه الزيارة الشرعية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لكم العافية، يرحم الله المستقيمين منا والمستأخرين. وكان إذا زار البقية عليه الصلاة والسلام يقول: السلام عليكم دار قومي، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، غدا معجلون، غدا مؤجلون أتاكم ما توعدون. ثم يقول: اللهم اغفر لأهل بغير الحق، ما كان يدعوهم ولا يستغيث بهم، ولا الصحابة رضي الله عنهم، ولا أهل العلم والإيمان، إنما حدث الشرك من أسباب الرافضة وغيرهم من الغلاة الذين غلوا في القبور وغلوا في أهل البيت، فانكسر الشرك في أسباب ذلك. الواجب الحذر، ونسأل الله لمن وقع في هذا الهداية، نسأل الله الهداية لمن وقع في هذا من الشيعة وغيرهم. يجب على الشيعة وعلى غير الشيعة أن ينظروا في هذا الأمر، وأن لا يبقوا على تقليد الأعماء واتباع من مضى ممن ضل في هذا السبيل. يجب على جميع الرجوع إلى الله والتبصر، وأن لا يستمروا على الشرك. تقليد الأعمى هذا من طريقة الجاهلية التي عرضوا بها الرسل، قال الله عنهم أنهم يقولون: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذه من طريقة الجهلة كفرة. فالواجب على عباد القبور أن يرجعوا إلى الله وأن يتوبوا إلى الله، وأن ينظروا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، سواء كانوا من الشيعة أو غير الشيعة. الواجب عليهم الدعوة الرجوع إلى الله والتفقه في الدين وسؤال العلم من أهل السنة، سؤال علماء الشريعة علماء السنة الذين درجوا على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الواجب يسألوهم عن هذا الأمر وعما يجب عليهم حتى يعبدوا الله على بصيرة، وحتى يدعوا عبادة القبور والتعلق بالقبور والأموات. نعم، يدعى لهم على أهل البيت علي وعلى شيخ وعلى حسين وفاطمة وغيرهم، يدعى لهم بالظاهرة والرحمة والرضا، يترضى عنهم لأنهم من فرقة الناس، وهكذا بقية الصحابة وبقية المؤمنين يدعى لهم بالظاهرة والرحمة. لكن لا يعبدون مع الله، لا يدعون مع الله، لا يبنى على قبورهم. فالواجب التوبة من هذا، الواجب على الشيعة وعلى غير الشيعة أن وقع في هذه الأمور أن يتوب إلى الله، وأن يرجع إليه، وأن يخلص العبادة لله وحده، وأن لا يدعو إلى الله، وأن لا يذبح إلا لله، وأن لا ينذر إلا لله، وأن لا يستغيث إلا بالله، وأن لا يطلب مدد إلا من الله. هذا هو الواجب على الجميع من شيعة وغيرهم. والتوبة مما سلف، الواجب التوبة مما سلف، وأن تكون العبادة لله وحده كما قال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء من سورة البينة. وقال عز وجل فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون من سورة المؤمن. قال جل وعلا فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص من أول سورة الزمر. ويقول جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه من سورة بني إسرائيل. ويقول سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم من سورة البقرة. ويقول جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون من سورة الذاريات. فاتقوا الله أيها الناس انتبهوا لهذا الأمر العظيم. أيها العلماء اتقوا الله وعلموا الناس. أيها الواقعون في هذا الشرك انتبهوا واحذروا وتفقهوا في الدين واسألوا أهل العلم وقرأوا القرآن وتبصروا راقبوا الله لا تموتوا على هذه الحالة. الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ما تعلم من مات على شرك لا يغفر له. ويقول سبحانه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نسأل الله الهداية للجميع.
اللهم
نسأل الله الهداية للجميع.
اللهم
نسأل الله التوفيق للجميع
يا الله
للفقه في الدين
يا الله
والبصيرة حتى يستقام على الحق
يا الله
وحتى يترك الباطل. لا يجوز لأحد أن يطمئن إلى رأيه وإلى هواه، بل يسأل ويتفقه في الدين ويقرأ القرآن ويقرأ السنة وينظر في سيرة الصحابة سيرة النبي والصحابة ينظر في السيرة سيرة النبي مع أهل مكة لما كان في مكة حين دعاهم إلى التوحيد ينظر سيرته مع أهل المدينة ينظر سيرة الصحابة وما كانوا عليه حتى يكون على بصيرة. هذا هو الدين، الدين ما كان عليه النبي وأصحابه هذا هو الدين. أما ما أحدثه الناس بعد ذلك مما يخالفه فليس هو الدين. نسأل الله جميع الهداية والبصيرة والفقه في الدين.
اللهم
لا حول ولا قوة إلا بالله.
جزاكم الله خيرا وتقبل الله منكم. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على خالص نصحكم وعلى تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
نسأل الله العافية.
اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.